بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المتخذين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. ما خاب سيدي من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا عسيرا ضمير. قدمت يا حسين قدمت لأحرم في رحبتك سلام لمثواك من محرمي. حجنا الحسين عشقنا الحسين فمذ كنت طفلا وجدت الحسين منارا لضوئه أنتمي. ومذ كنت طفلا يا عاشق الحسين ومنذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي. ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطمي. حب الحسين تخطوه من الأولى. سلام يلا سلم على الحسين ها. وأنت بجوار المولى وأنت بجوار بيت الله الحرام. سلام سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مختضبا بالدم. وإنك يا حسين وإنك معتصم الخائفين، يا من من الذبح لم يعصمي، ألست الذي قلت للباترات خذيني، ألست الذي قلت للباترات خذيني وللنفس لا تهزمي. وطاف بأولاده والسيوف عليهم سوار كما المعصم، فيا سيدي فيا سيدي يا سنا كربلاء، تلألأ في الحلك الأعتمي. ويا عطشا كل جذب العصور ستشرب من مائك الزمزم يا حسين، كلنا عطاشا لك يا حسين، فيا عطشا كل جذب العصور ستشرب من مائك زمزمي، سأطبع ثغري على رحبتك، سلام لمثواك من محرمي. المسلم على الحسين الزائر وهو في قبره، يرى الحسين، صور بقلبك، يرى الحسين وهو في قبره، يتوجه للحسين بالسؤال، ينادي أنا غريب وجيتك لي عجيبة. مصور حالك لو لا؟ أنا غريب وجيتك لي عجيبة، وهمي كشفت بجيتك يا ابن النجيبة، وأنا مصيبة وهانت علي المصيبة، وحسين ويحاجيه للمولى ويسمع للمقالة. أوالي يقل لأنت اللي ما نسيتني، شلون أنساك يا شيعي، أنا سيد السادات مولاك، ويا ما علي صرت تبشي واسمع بشاك. ما تبشي لولا الحسين يسمع بكاؤكم، ويا ما علي صرت تبشي واسمع بشاك، وانا الذي في كربلاء ذبح ورجال. اويلي وانت الذي لزيارة جيت وتعمى، يلا صوتك، وانت الذي ليلة زيارتي جيت وتعمى واسمك السجال من زورت عندي أصلى جان الخبر عنك يا ابو الشيمة توفيت جان الخبر عنك يا ابو الشيمة توفيت اجرك ما هو ضايع وانا صبت الرسالة شفتك يا شيعي حاضن الشباك والزور وزغ الله وياكم زيارة الحسين تدعون وأنتم بجوار بيت الله الحرام الوصول شفتك يا شيعي حاضن الشباك والزور واقف عند راسي وشفتك نوم من الدور لكن ما شفتك يوم طاح العلم مكسور لكن ما شفتك يوم طاح العلم مكسور واللي يشيله قطعة ويمين وشمال ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسيير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد ذكرنا لكم سابقا أن أعظم عقوبة يضربها الله تبارك وتعالى على العصاة والمجرمين والمردة هي قسوة القلب وتحدثنا عن ذلك تفصيلا في المجلس السابق ولكن حديثنا هذه الليلة حول هذه المسألة أنه ما هو السبب وما هي العلة وما هي الخصوصية في كون قسوة القلب أعظم عقوبة وأشد ما يبتلى به الإنسان من الأمراض الأخلاقية. يعني لماذا الله تبارك وتعالى ما جعل الحسد؟ الإنسان يبتلى بأمراض أخلاقية متعددة، ما هي خصوصية قسوة القلب على غيره؟ يعني عندما يبتلى الإنسان بالكذب، عندما يبتلى بالكبر، عندما يبتلى بالعجب، في تدارك يمكن أن يعالج، لكن ما هي خصوصية قسوة القلب؟ حيث أن الإمام عليه السلام عبر عنها أنها أعظم عقوبة تنزل بالإنسان. ما هي خصوصية هذا المرض الأخلاقي على غيره من الأمراض الأخلاقية؟ حتى نجيب على هذا السؤال، نتعرف على حقيقة الجواب على هذه المسألة. أسألكم سؤال، من خلال هذا السؤال والإجابة عليه نتعرف على هذه المسألة. السؤال هو، تأمل جيدا في المعنى، لو سألنا هذا السؤال: ما هي القوة التي تدفع الإنسان لفعل الخير؟ ما هو المحفز الذي يبعث الإنسان لانتخاب الأفعال الحسنة واجتناب الصفات الرذيلة؟ ما هو الباعث، ما هو الذي يحرك الإنسان لاصطفاء تلك الأفعال الحسنة والابتعاد عن الصفات الرذيلة؟ سؤال واضح. ما الذي يبعث الإنسان أن يصلي؟ ما الذي يبعث الإنسان ليفعل، ليتصدق، ليحج بيت الله الحرام، ليمسح بيده على اليتيم، ليقضي حوائج المؤمنين، ليكون عونا للمؤمنين، خصما للظالمين؟ ما هي القوة التي تدفع الإنسان لكل هذا؟ هناك يذكر أهل التحقيق، أهل المعنى والمعرفة، أن هناك ثلاث قوى تحرك الإنسان نحو الخير وأفعال الحسنات، كل واحد منها كفيل بأن يبعث الإنسان لفعل الخير. فكيف إذا اجتمعت كلها ماذا عند الإنسان؟ في فعل الخير وفي اصطفاء الصفات الحسنة واجتناب الصفات الرذيلة. تأملها. القوة الأولى هي قوة داخلية، نعبر عنها بالفطرة، نعبر عنها بالغرائز. هذه القوة الداخلية عند الإنسان على نحو الاستقلال تدفع الإنسان إلى فعل الخير، لكن بشرط ماذا؟ أن لا تلوث هذه الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إذا بقيت على حالها من دون شوائب ماذا؟ تجد أن الإنسان ينجذب إلى كل ما هو خير وينفر عن كل ما هو شر. الآن تأمل، كثير من الناس لا دين لهم، لا عقيدة لهم، لكن ما دام هناك فطرة، ما دامت هناك فطرة نابعة متزنة، فتجد أن هناك من الأفعال الطيبة التي تصدر منهم. إذن ليست هناك علاقة ماذا؟ ليست هناك من أن تقول الدين هو الحاكم، لا، أولا والأساس ماذا؟ الفطرة هي التي تعطي الإنسان مساحة واسعة لأن ينفتح على أعمال الخير وأن تصدر منه كل حسن في حياته، الغرائز الطبيعية التي أودعها الله تبارك وتعالى في فعل الخير. هذه القوة الأولى، أملها. القوة الثانية هي القوة الخارجية التي ترد على الإنسان من الخارج، وهي تلك القضايا والحوادث التي يشاهدها الإنسان في حياته. أنت الآن عندما تسمع بالحروب، عندما تسمع أن هناك أنقاض، هناك أطفال قتلت، هذه حوادث خارجية لولا، حوادث خارجية تأثر من شأنها في حياة الإنسان فينجذب إلى الخير وماذا؟ وينفر عن الشر. تجد أنه يكون عونا للمظلوم وخصما للظالم. هذا تأملها الآن، مو فطرة، وإنما هناك محفز خارجي. يعني لولا وجود هذه الحروب، لولا وجود هذه المشاكل وهذه القضايا في حياة الإنسان، ما صدرت منه ماذا؟ هذه التصرفات وهذه السلوكيات الخارجية في أرض الواقع. إذن عدنا قوة داخلية وهي الفطرة، وعدنا قوة خارجية وهي ماذا؟ وهي العوامل، وهي الأسباب والقضايا التي يعيشها الإنسان في حياته. عندنا قوة ثالثة يعبر عنها أهل التدين، هي قوة التوفيق من الله أن يوفق الإنسان إلى فعل الخير. يعني الله تبارك وتعالى يمن على هذا الإنسان المؤمن، يمن على هذا الإنسان جراء أعماله الطيبة أن يخصه، أن يخصه الله تبارك وتعالى بتوفيق منه لا يعمه إلى الآخرين. أنا أعطيكم مثال، كم من واحد منا بحسب الفطرة ما يتحرك، عند نفور معين بحسب الواقع الخارجي والقضايا التي يعيش فيها في حياته ما ينبعث، ولكن هناك قوة تدفعه إلى الخير وهي التوفيق، وهي التوفيق من الله تبارك وتعالى في فعل الخير. هذا واضح. يعني كثير من الأحيان تجد أن السبب الداخلي ما عندك توجه إلى هذا العمل، وما في مثير خارجي يجذبك إلى هذا الفعل، واضح لا؟ ولكن هناك يد غيبية تدفعك إلى فعل هذا الخير. أنا ما أقدر أعطيك مثل كثيرة، وإنما لوضوح المعنى ووضوح الصورة عندكم، هناك يد غيبية توفق الإنسان إلى فعل الخير رغم أنه لا عنصر خارجي موجود ولا عنصر داخلي يحفزه على ذلك. عرفنا هذا المعنى؟ نقول عندما نأتي إلى قاس القلب، لماذا قاس القلب وقسوة القلب أخطر الأمراض التي يبتلى بها الإنسان؟ لماذا؟ نقول لأن القاسي في حقيقة الواقع وحقيقة الأمر قد سد أمامه كل هذه النوافذ لفعل الخير. احنا مو مرة نقول نتحرك من أجل الفطرة، ومرة نتحرك لوجود الفاعل الخارجي المؤثر الخارجي، ومرة نقول توفيق من الله. نقول كل هذه العوامل قد ماذا؟ قد غلقت أمام هذا الإنسان العاصي بيده وفعله والعياذ بالله. أبينك المعنى أكبر. الآن الفطرة والقلب السليم يحث الإنسان إلى فعل الخير، لكن الإنسان الذي لوث قلبه بالمعاصي ولوث هذا البيت الإلهي، القلب المؤمن بيت الله كما في الروايات، لوث هذا البيت بالمعاصي والآثام وارتكاب المحرمات، فأول عامل يحفزه على فعل الخير شنو؟ عطله القلب، عطله من خلال ماذا؟ الأعمال القبيحة والمعاصي والآثام. الأمر الثاني، وصل به الحال أنه يرى تلك الموضوعات الخارجية ويرى تلك الحوادث، ولكن قلبه لا يلين ولا يتحرك. إن شاء الله واضح المعنى. قاس القلب عطل الجانب الداخلي عنده، وكذلك عطل عنده الجانب الخارجي، ما يتأثر مما حوله من ماذا؟ من حوادث في حياة الإنسان في واقع الأمر. وكذلك هذا القلب الملوث، هذا القلب الذي أصبح بينه وبين الله تبارك وتعالى حجب ظلمانية، هذا لا يوفق أن يكون برعاية الله تبارك وتعالى. يعني التوفيق الإلهي أيضا مرفوع عنه، لا يوفق أن يكون بنظر الله تبارك وتعالى، بالنظرة الخاصة الرحمانية لهذا الإنسان. إذن نتحصل إلى هذه النقطة، وهي أن الإنسان العاصي والعياذ بالله، الإنسان قاس القلب كما في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أبعد الناس من الله قاس القلب، أبعد الناس من الله. لماذا؟ لأن كل مصادر الخير عنده شنو؟ معطلة. كل مصادر التي توجهه إلى فعل الخير قد غلقت، منعت عنده، فلا القلب وحده يعمل. ولما انغلق القلب وحجبه عن الله، ما شنو؟ ما استطاع أن تؤثر فيه تلك القضايا وتلك الحوادث الخارجية، ولا يكون بمنظر من الله تبارك وتعالى ومحل للنظرة الإلهية الخاصة. رواية عن علي عليه السلام، بينك المعنى أكبر، كيف أن الإنسان لذنوبه لمعاصيه يمنع من ماذا؟ من تلك الضيافة الخاصة الإلهية بين العبد وبين الله. جاء رجل إلى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يا علي إني حرمت قيام الليل، حرمت قيام الليل،
تأملها. كل عمل يقوم به الإنسان يعني كأن بعبارة أخرى هي صلة بين العبد وبين الله. كل عمل يعني أنت تريد ما تخول العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى. الصلاة هي من أهم الأعمال العبادية التي تعبر عن وفادة وضياف الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. عندما يحرم الإنسان من هذه العبادة يعني حرم من ضيافة الله. صلاة الليل عبادة ما يخطر على كل أحد، لا يوفق إليها كل أحد بسبب الذنوب والمعاصي والآثام، ما أحد يوفق إليها. مع أن كنا نعرف أن صلاة الليل فيها ما فيها من خير، كلنا يعلم أن صلاة الليل فيها ما فيها من آثار معنوية روحية على الإنسان، لكن كثير منا ما يوفق. إني منعت أو حرمت قيام الليل. تأمل فيما ما يقول الإمام عليه السلام، قال إنك رجل قيدتك الذنوب، قيدتك الذنوب، منعتك من هذه الضيافة وهذه العناية الخاصة الإلهية بك. ماذا؟ بسبب هذه الذنوب والمعاصي والآثام. إذا النقطة الأولى حتى لا نطيل، أن قسوة القلب والتحديد والوعيد عليها من الله تبارك وتعالى هو لأن العاصي قد أغلق كل منافذ الخير عنده. يعني مجال لإصلاح شنو ما موجود، انجذاب إلى الله ما موجود، لا القلب يعمل، لا الحوادث الخارجية تؤثر فيه، ولا أن يكون محلا رحمة الله تبارك. لا شوف، لا لا توفيق الى الحج مقاسي قلب يعني. اي لان في الروايه ان مو كل صاحب ذنب قاسي قلب، هذا معنى دقيق مهم، مو كل صاحب ذنب هو قاسي قلب. لا في الروايات ان قاسي القلب من احاطت به سيئته. انت في التعبير لولا تعبير القرآن يعني ان بعد ما في يعني مغلف من كل ابعاده في المعصية والذنب فلا خير فيه، هذا هو قاسي القلب. اما انه اذنب ذنبا ورجع منه وتاب الى الله، اساسا توفيقك الى بيت الله الحرام هذا اشارة الى ان الله يريدك وقد من عليك بتوفيق منه. لا الإنسان ذاك البعيد قاسي القلب يعني الذي لا خير فيه من جراء معاصيه وذنوبه فأحاطت به المعصية والذنب. نقطة ثانية أنه الآن قاسي القلب والمخالف لأمر الله تبارك وتعالى في أقصى وفي أعلى درجات المعصية والذنب يكون بهذا الحال كما يعبر عنه أهل المعنى. تكون عنده المعارف وتكون عنده المواعظ وتكون عنده الإرشادات الإلهية تزيده عنادا وتزيده قسوة على قسوته. عدم مثال لطيف كيف أن هذه البينات تأملها. البينات من شأنها البينات والأدلة والإرشادات الإلهية وما يحثه الله تبارك وما يحث عليه الله تبارك وتعالى، كلها من شأنها أن تحرك الإنسان إلى فعل الخير. لكن قاسي القلب والعياذ بالله تكون عنده هذه البينات وتكون عنده هذه الحكم والبراهين زيادة في تيهه وضلالته. بأي معنى يمثل العلماء بهذا المثال؟ الآن عندما تأتي الفواكه، معروف أنها صح أنها تعطي الإنسان طاقة وحيوية، خصوصا تلك الفواكه اللي فيها سعرات حرارية كثيرة من السكريات، صحيح ولا لا؟ ولكن الإنسان إذا مبتلي بالسكر يقدر يستفيد من هالمواد السكرية في الفواكه لو لا؟ بس ما يقدر، وإنما تكون عليه شنو؟ تكون عليه ضرر، تكون عليه بمثابة الضرر الحتمي في وجوده. هذا ما يكون عليه الإنسان القاسي والعياذ بالله. هذه البينات وهذه المعلومات وهذه الحقائق التي يسمعها تزيده عنادا وتزيده بعدا عن الله تبارك وتعالى. وهناك أسباب كثيرة لقسوة القلب، وبمعرفتها يعرف العلاج. إذا عرفت السبب وتخليت عنه عرفت بذلك العلاج. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول الطعام، يعني الزائد من الطعام، إياكم وفضول الطعام فإنه يسم القلب بالقسوة. يعني الإنسان إذا يأكل فوق الحد وفوق الحاجة فإن ذلك يؤدي به إلى قسوة القلب ويبطئ عن طاعة الرب، يثقل هذا البدن عن طاعة الله ويصم الأسماع عن الموعظة والإرشاد الإلهي. هذا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قست القلوب أو ما جفت الدموع، كما في الرواية ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. يعني الإنسان إذا تساهل بالذنب وتساهل بالمعصية فتراكمت عليه هذه المعاصي أدى به إلى قسوة القلب. من أهم عوامل وعلامات قسوة القلب هي ماذا؟ هي جفاف الدمع في محضر الله تبارك وتعالى. جفاف الدمع هي من أهم علائم قسوة القلب عند الإنسان. قد الإنسان يخشى، وهذه أيضا علامة أخرى من لين القلب والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان عليه أن يكون في حذر دائم، أن لا يستهين بأي ذنب، أن لا يستهين بأي معصية، فإن بتكاثر الذنوب على الإنسان يصل به الحال إلى قسوة القلب والعياذ بالله. وأنتم الآن بحمد الله في وفادة إلهية، اعتبر هذا موسم خاص ودورة تربوية أخلاقية دخلتها من أجل ماذا؟ أن تخلص نفسك من هذه الشواذ. تكون هناك مراقبة شديدة لكل فعل قبيح، لكل ما اعتاد عليه الإنسان من فعل محرم والعياذ بالله. هذه دورة تربوية الإنسان عليه أن يراقب فيها نفسه. أجواء مهيئة، كل ما في هذا المكان وكل ما في هذه المواطن هي من أسباب التوفيق إلى الله تبارك وتعالى والوفاد إلى الله تبارك وتعالى. على الإنسان أن يستغل هذه المواطن أتم الاستفادة، وإلا الإنسان إذا عاش حالة عدم المبالاة واللا مسؤولية اتجاه الله تبارك وتعالى فإنه يضيع. قسوة القلب مؤذنة بالهلاك. وانظر إلى كل من قسى قلبه ما هو حاله، انظر إلى قساوة القلب ماذا تؤدي. قساوة القلب أدت ببني أمية لارتكاب أكبر جريمة في وجه الأرض، قتل الإمام المعصوم. ما تركوا للحسين من حرمة، قساوة القلب. قتلوا الحسين، قتلوا أولاده ورجاله، وما اكتفوا بذلك. الرواية تقول جاءوا بالنياق المهزولة، نياق مهزولة بان للناظر أضلاعها من غير غطاء ولا وطاء. ركبت زينة وبنات رسول الله على تلك النياق، وزين العابدين ربقوه بالحبال. تأمل بقلبك، جعلوا جامعة الأسر على صدره. التفت الزينة بلا
عمر بن سعد يا ابن سعد ما أنتم فاعلون بنا؟ قال يا زينب نحن مأمورون أن نأخذكم إلى عبيد الله بن زياد وسارة سبايا. قالت يا ابن سعد ماذا عليكم لو مررتم بنا على جسد الحسين؟ ماذا عليكم لو مررتم بنا لو مررتم بنا على جسد الحسين وآل الحسين؟ يا حادي العيس الأرفق بنا ربات خدر لا نطيق العنا. قال سمعا وطاعة يا زينب ولكن بلا رحمة ولا رأفة. مروا بتلك النياق على تلك الأجساد المطرحة. متأمل لو لا زينب من على الناقة. هناك رواية تقرح القلوب تقول لما أن مروا بتلك الأجساد المطرحة عمدوا إلى قطع الرؤوس من على الأجساد. الحسين هو الوحيد الذي قتل بقطع الرأس وإلا الرجال كلهم عمدوا إلى قطع رؤوس. ماذا جرى لبنات رسول الله لنساء الحسين؟ ساعد الله قلب زينب وهي تنظرهم قد فصلوا رأس العباس عن جسده. ساعد الله قلب الرباب وقد رأتهم قد فصلوا رأس عبد الله الرضيع عن جسده. ساعد الله قلب ليلى وقد رأتهم قد فصلوا رأس الأكبر عن جسد. وأما زينب فهي تنظر إلى زين العابد على ظهر الناقة يتمايل يمينا وشمالا يجود بنفسه. يا ابن أخي يا بقية جدي وأبي ما لي أراك تجود بنفسك؟ يا ابن أخي ألست أنت حجة الله على الخال؟ أتفعل بنفسك هذا الفعل؟ قال عم زينب أوليس الذي على الأرض هو حجة الله؟ هذا الحسين على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا موارا. عند ذلك التفت زينب إلى جسد الحسين. أخي يلا يا زينب أخي أبا عبد الله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام عندك. ولو أن السباع تأكل من لحمي أخي يا حسين هذه نياق المسير تتجاذبنا الرحيل. أخي إني راحلة عن غير جافية لك. أخي يا حسين سلم على جدي رسول الله سلم على أبي علي أمي فاطمة وقل له مني شافية إلي ما فعل الأعداء بنا. ضربوني سلبوا الأيتام والأطفال تنادي هذه جثة ابن امي ويتكلم من المنحار وحاد اللي بجنب حسين يسكن علي وحاد معرس شطايح على التربان صوتك ها ومعفر فجعنا حسين بمصابه يا سكنه وانده اشبال هذا عون ومحمد البيهم ليل سحرانه كل واحد غصن مقصوف منهم قبل ميحانة وابو فاضل على الشاطي وابو فاضل على الشاطي واللي مقطع اخوانه فجعنا حسين بمصابة يا سكنة واندهش بالي اخ يا ابا عبد الله العريان جسمك بالفلا ومشيت عنا ساق المطايا ولليتامى غدا ما تسمع لذاك المغلى الغير وانا كل ما جذبها نحل جسمي وفتت حشاء السفار يا ابن امي صعوب والحادي اصعب الحرمة ما تقدر لو خفقها الصوت تنحايا واما الذي تنخى على الكرار تنسى والدرب شبلاه بلا رايح ولا جاي لا طاحت الطفلة يا خو يمتحن بيها لا طاحت الطفلة يا خويا امتحن بيها ما حد يركبها ولا يشفق عليها ما غير حد صوتا يجي حي والرمة تنهي وتنتخي ومشوف حماك مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منجدل في جنب مصطلم يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسيير الأمور الآية الكريمة بأعلى أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم أما يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. من كانت له حاجة اقضي اللهم حاجته. اللهم شافي كل مريض خصوصا من دعونا لهم. ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم فك كل أسير. اللهم فك كل أسير. اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما. اللهم انصرنا بنصرك العزيز وافتح لنا بفتحك المبين وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين. اللهم ارجعنا إلى أهلنا سالمين غانمين إلى سالمين. وفقنا يا ربنا لأداء مناسكنا يا رب العالمين. المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين. نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة. تقدم الصلوات على محمد وآل محمد.